الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني ربما الرجل الموعوظ كان شديد الحياء، ربما ضيع حقا له، خجل من أن يطالب بحق له، أو سكت على مظلمة لأنه يستحي، فيعظ أخاه في الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الواعظ الصحابي الأنصاري: دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء تغير وانكسار يعتري النفس، يشعر به الإنسان عند ارتكاب مستقبح. هذا المستقبح شيء قبيح، إما في شرع الله جل وعلا، أو مستقبح في أعراف الناس، أو مستقبح في المروءة عند الإنسان بينه وبين نفسه. ولذلك فالحياء من الله أعلى المراتب، والحياء من الناس أمر مطلوب، وهو فرع على الحياء من الله جل وعلا. والحياء من النفس الرضا بالنقائص وسفاسف الأمور وخسائس الطباع، هذا ليس من قدر النفس. الإنسان الكريم الذي يعرف قدر نفسه يستحي، وإن لم يعلم به أحد، أن يتلبس أو تتلبس نفسه بصفة من النقائص، من الخسة، من الضعة. والحياء خلق من الأخلاق الإسلامية العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، يعني خصلة وخلق. وأبواب الإيمان وشعب الإيمان، أعمال الإيمان كثيرة: عقائد ومعاملات وأخلاقيات وسلوكيات، هذه كلها شعب الإيمان. فبر الوالدين شعبة، وأداء الأمانات إلى أصحابها شعبة، ودفع المظالم أو رد المظالم شعبة، وأداء العبادات على النحو الذي ينبغي شعبة من شعب الإيمان، وإتقان العمل والوفاء بالوعد وغير ذلك. فكل هذه أخلاق الإيمان، شعب الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أي هو الإسلام الدين 74 شعبة، 77 78 79 باب من أبواب الخير، يعني كلها أبواب خير. أعلاها الذي لا يقبل، الشعبة التي لا تقبل بدونها أي خصلة من خصال الخير، لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله. فمهما أتى العبد بكل أبواب الخير على غير إيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خير له ولا خير فيه. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الأذى أي أذى؟ أذى سمع، أذى بصر، أذى مادي، مطبات، قمامة، أشواك، مشكلات، كلاب، مياه مسكوبة في الطريق تجعل الأرض زلقة، الناس يقعون فيها. أي أذى هذا يدخل في قوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. لماذا خص النبي الحياء؟ لأن العبد العاقل الذكي الذي عرف أن لله أن الله ربه وأنه إله الكون وخالقه يستحيي من الله أن يعبد غيره أو أن يكفر بربه. يستحي العبد العاقل الذكي وقد أبصر من الكون آلاء الله وآياته الشاهدات على أنه الله الواحد الأحد الخالق البارئ المصور المكور الرزاق الوهاب الفتاح العليم الله الذي يبدئ ويعيد. يستحي العبد أن يوجه قلبه بالعبادة والخضوع والخشوع والانقياد والطاعة إلا له. كما أن العبد الذكي العاقل يستحي أن يكون سببا في إيذاء الناس، يستحي أن يكون سببا في إيذاء الناس. خص النبي الحياء بالذكر لأنه قوام الإسلام وأساس الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من أخلاق النبوة الأولى، من النبوة الأولى يعني من السابقين الأنبياء، إذا لم تستحي يعني لم يكن عند الإنسان في داخله انبعاث خلق الحياء وشعور بالانكسار إذا ارتكب مخلا بالمروءة ولا أو خارما للنخوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن ينبغي أن يربى الإنسان على الحياء. الحياء فطرة، نعم جبلة، لكن هذه الجبلة قد تلوث وتنتكس بسبب المعوقات الخارجية. أسرة ليس فيها حياء، معايير ثقافية عندها مختلة، عندهم تربوا على السرقة والنهب، على هتك الأعراض، على كشف العورات، على الكلام البذيء، على الأفعال القميئة، فيأخذ بالأبناء والبنات على هذا السلوك. أين الحياء؟ في خلل التربية. ولذلك تجد في بلاد الغرب مثلا عندهم الخروج بالملابس الفاضحة وارتكاب المحرمات وفعل الموبقات علانية والتباهي بها. لماذا؟ لأنهم لم يربوا من الأساس على الحياء من هذه الأفعال القبيحة، لكن الإسلام ربانا عليها. ومن أجل هذا نقول إن الفطرة الأساسية الحياء. ولذلك لما أرى الشباب، بعض الشباب والفتيات والنساء والنساء والرجال في شيء من التهتك في الأفعال أو في الملابس أو في الأخلاق أو في السلوكيات والمعاملات، هذا معناه أن هناك خللا، وبلغة العصر يعني المعاني مهكرة متفيروسة، تم التهكير، تم السطو على هذه الأفكار وتحريفها. لما إنسان يطالب بالحق الذي عليه فيقول لصاحب الحق خذ حقك من ربنا، هذا عنده خلل. لما إنسان يطالب بالحق الذي عليه والدين الذي اقتضاه من فلان أو علان يقول أنا حقي وأنا لن أرجع لك شيئا. لما نجد شبابا ورجالا ونساء يتهتكون في أفعال وتصرفات وفي ارتكاب جرائم وفواحش غريبة الشكل ولا كأن هناك كاميرات مسجلة. العجب الآن يا إخوة أن انخرام خلق الحياء ومراقبة لله جل وعلا أصبح على بشاعة من التصرفات تؤدي بالمجتمع إلى مزيد انهيار وتفكك، بدلا من او بعد يعني لم يعد الامر قاصرا على مجرد انه مش خايف من الكاميرا المسجله، لا ده بيصور نفسه بينشر، بيصوروا بعضه بينشروا الجرائم القتل والاغتصاب والسرقه والسخريه وما هذا الامر؟ لان هناك خللا في خلق الحياء لا يستحي ان يراه الله جل وعلا على هذه السفاله والوضاعه، لا يستحي أن يراه الناس على هذه السفالة والوضاعة وخلاص. وأنا أتساءل وأرجو أن يجيبني أحد ما معنى أن يقال في الخبر حادثة قتل ارتكبها مسجل شقي خطر، يعني مسجل عنده 300-400 قضية متهم فيها، طب بيعمل ايه بره ده؟ وصل ازاي انه يبقى في المجتمع سارح كده ومنطلق في اعراض الناس ودمائهم واموالهم، مسجل شقي خطر فئة الف ولا فئة به، وماشي في الشارع كده عايش منطلق في الحياة يهتك عرض هذه ويسك دم هذا ويسلب مال هؤلاء ويروع الامنين ومنطلق هكذا، و300 قضية و50 قضية، امال هو ايه المفروض يكون امتى محبوس؟ امتى يتحبس ده؟ قضية تحتاج الى عالة نظر، تغتصب النساء وتسفك الدماء البريئة المعصومة وتخرب الديار والناس يروعون في شوارعهم وبيوتهم. الحياء، أن يخاف العبد، أن يستحي العبد أن يرتكب محرما. أنا كنت يعني أفكر في طرح قضية الشباب اللي بيمشوا بالشرط الآن والبناطيل المقطعة، الموضوع أكبر من كده، أكبر من مجرد شرط وبنطلون مقطع. المشكلة في السوفت وير، في التكوين، في المحتوى اللي تربى عليه الولد والبنت لحد ما بقى راجل وامرأة وزوج وزوجة وأب وأم، أجيال تسلم أجيالا، أجيال تسلم أجيالا. ولذلك فالحياء كله خير، أن يستحي العبد أن يراه الله على غير الطاعة أو على فعل معصية، كما يستحي العاقل إذا كان عاقلا وكان مدركا لأفعاله وعالما بالعواقب التي تترتب على أفعاله وجرائمه، إذا رأى الكاميرا المراقبة أو من يراقبه من أهل المكان تراجع عن أن يفعل المعصية أو يرتكب المخالفة. لماذا؟ هيتقبض عليه ويتحبس ويفقد وظيفته ويفقد سمعته ويفقد شرفه إلى غير ذلك. قضية تحتاج إلى نظر، لماذا لا نعتبر هذا المعنى؟ ولذلك سيدنا لقمان عليه السلام وهو يعظ ابنه، وانظر إلى الأب الحاني العاقل الحكيم الحنون الذي يخاف على ولده وهو يعظه، يقول له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما فيش مجال لإتلاف أدلة ولا تلاعب في أحراز ولا تبديل شهادة شهود ولا تشكيك في الضبطية القضائية ولا إجراءات الضبط والتفتيش كانت مش منضبطة ولا أي كلام من ده كله، ولا في محامي يجرؤ أن يقف بين يدي الله يدافع بالباطل. ولذلك أكلم المحامين أيضا، كيف يري يعني كيف، أين حياء المحامين الذين يقبلون أن يترافعوا في قضايا معلومة الفساد، أن يترفع عن مغتصب، أن يترفع عن قاتل عمد، أن يترفع عن آكل حق أو هاتك عرض أو سافك دم، عن مزور معروف تزوير معترف. لماذا؟ لشهرة؟ لمال؟ وطبعا العبارة المعروفة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم للشاب الصحابي الكريم الذي جاء يستأذنه أن يرخص له في الزنا، فالنبي قال: أترضاه لأمك؟ الشاب رجع إلى وعيه وأفاق من شهوته وقام من كبوته وعقل من غفلته، خاطب النبي مروءته ونخوته وشهامته وكرامته وإنسانيته وحياءه وعفافه، قال: أترضاه لأمك؟ شاب صرخ: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. فالنبي ضرب له المثال: وكذلك، أي وكما أنك لا ترضاه لأمك من غيرك، كذلك الناس جميعا الذين جئت تستأذنني أنا أن أعفيك من عقوبة الزنا بأمهاتهم لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ إلى غير ذلك، إلى آخر الحديث. فالشاب رجع. الآن نقول لأحد من الظالمين هاتك الأعراض وسافك الدماء وناهب الأموال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لولدك؟ أترضاه لأبيك؟ أترضاه لنفسك؟ يقول لك: يا عم الشيخ أنت هتعيش في الضر، الزمان ده ما فيهوش الكلام ده. اللي تغلبه لعبه وانا مستكتفها مظبوط ومعايا بدل المحامي 20 محامي، ده نقيب المحامين معايا. ده كمثال يعني ان هو وصل لاعلى مراتب الثقه واليقين. طيب معاك في الدنيا يا حبيبي، قدرت توصل للقاضي حتى وخدت البراءه وانت مجرم البعيد الابعد، ايكون ذلك بين يدي الله نجاه؟ يا عم الشيخ الحساب يوم الحساب وربك غفور رحيم. غفور رحيم، قال الله تعالى الغفور الرحيم: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. طب كمل الايه: وان عذابي هو العذاب الاليم. لماذا نقف عند المغفره والرحمه ونطمع فيهما دون ان ننتبه الى العقوبه والعذاب الاليم؟ الله تعالى يقول: فما اصبرهم على النار. النار، واحد لو المراوح طفت شويه ولا التكييف عطل بيطلع من هدومه، تسلخات بقى وحم النيل وحم بيك كل حمو جاي، اي حمو جاي في الطريق خلص. ليه ما يستحملش؟ طب النار بقى: فما اصبرهم على النار ولهم مقامع من حديد وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. تخيل معاني الايات، يعني الواحد لو بيشرب كوباية شاي واستعجل ما خدش باله انها سخنة وشفط شفطة كده بيتلهلب. لا، ده سقوا ماء حميما، يعني يشرب غصب عنه، اتفتح فمه كده ويدلق المية، شلالات مية حامية، ماء حميما اي ساخنا مغليا، مش نار مش بتاعت الدنيا 100 درجة، لا، فقطع امعاءهم، اتهرى من جوه. ده خلاف النار اللي هو فيها اصلا، ما هوش قاعد في تكييف بيشرب حاجه سخنه اتلسع، لا ده هو قاعد في النار حواليه نار في الشوايه. ده عشان ايه؟ لانه اكل حراما وسفك دما حراما وشهد بالزور حراما وتكلم في الاعراض حراما وكتم شهاده الحق حراما، يعاقب. ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من النار أعيدوا فيها. إزاي أعيدوا فيها؟ خبط على دنوه بالمقامع، بالكرابيج، بالشواكيش، بالمطارق، يسقط في قعر جهنم. يستحي من الله أن يلقاه بهذا الذنب، بقطيعة رحم، بسلب حق، بشهادة زور، بإعانة ظالم، بسخرية من محترم. قضايا تحتاج إلى إعادة نظر. الحياء، الحياء كله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أن نتعلم الحياء، نعم هو جبلة وفطرة أساس التطبيق اللي نازلين بيه من بطن أمنا كده، حياء مخلوقين فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن قد تتبدل، قد تعكر، قد تشوه، قد تنتكس. بماذا؟ بالعوامل الخارجية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. أي إنسان في أي مكان في أي زمان في بقعة من بقاع الأرض يولد على الفطرة، على التوحيد وعلى النقاء الصافي والحياء والوفاء الأخلاق العادية. فأبواه، الأبوان هنا الأساس الأب والأم، ومعهما الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة والبيئة المحيطة. والآن إحنا معنا الإنترنت والفضائيات والقصة الجامدة اللي إحنا عارفينها دي. بتربي تربية حسنة أو تربية معوجة. فليس الأمر الآن قاصرا فقط على الوالدين، لكن الأساس. فأبواه اسمع يهودانه، يعني ولد على الفطرة على الإسلام، فالأب والأم يخلوه يبقى نصراني أو يهودي أو مجوسي أو أي ديانة أخرى، يطلع بقى ملحد، يطلع شيعي، يطلع شيوعي، يطلع بلا أزرق، صلى الله عافية. إما تربية بالإيجاب بتوجيه الطفل إلى هذه الديانات والأفكار والسلوكيات المختلة، أو بالسلب بترك الطفل نهبا لكل ناهبة وغرضا لكل سهم ملقاة أو مرمية. يعني لا يهتمش لا بتربيته ولا بأخلاقه ولا بيقرأ لمين ولا بيسمع لمين ولا بيقف فين ولا بيكلم مع مين ولا أي حاجة، هم بس يجيبوا الأكل وشرب واللبس والمدارس، شكرا على كده. فابو الولد اتربى على إيه؟ بيسمع لمين؟ بيكلم مع إيه؟ فكره رايح فين؟ يتفاجئ بعد 10 سنين البنت بقت لها اتجاه مختلف والولد ليه اتجاه مختلف، وهم يعني الله المستعان. وما أبرئ نفسي، والله الكلام هذا خطير جدا، كلنا نحتاج إليه يا إخوة، كلنا نحتاج إلى هذا الكلام، أن نقف مع أنفسنا. إذا فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الأسرة والتربية والمجتمع يغيرون أو تغير هذه العوامل من إيمان ومعتقد الولد، يعني الإنسان ولد أو البنت. فكيف بالحياء وبالمروءة وبالنخوة وبالشهامة وبغير ذلك؟ وذلك لا عجب أن نرى في حياتنا هذه الانتهاكات وهذا التحول والتحور في أخلاق وسلوكيات الشباب والبنات. لماذا؟ لأن المجتمع لم يرب منذ 10 أو 20 سنة على أخلاق فاضلة، أصبحنا فريسة سهلة لكل ناهبة وكل صائدة. قضية خطيرة جدا. فالحياء تربية. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يأتيه يرى الحسن أو الحسين سبطيه، أحد سبطيه أبناء فاطمة وعلي رضي الله عن الجميع، يرى في يده تمرة من تمر الصدقات، والنبي وآل البيت محرم عليهم الصدقات، الهدايا تقبل لكن الصدقة لا، حاجة لله كده حسن ما ياخدهاش، لكن هدية النبي بالهدية اللهم صل وسلم عليه. طفل صغير يأتي يراه النبي ويمسك تمرة من تمر الصدقة فالنبي يأخذها منه. طب العيل الصغير ده مدرك حاجة؟ طب على حساب أصلا في تربية، في مسؤولية المتبوع عن التابع، مسؤولية الأب والأم والعم والخال، مش ده بس صغير هو يعرف حاجة، ما تسيبه يعيش حياته يا عم الشيخ. لا يا حبيبي، والله هذا خطر. سيدنا النبي يقوله كخ ويعلمه أن أهل البيت لا ينبغي ولا يحل لهم أن يأكلوا من الصدقات، عشان ولد يتربى من الصغر على هذا. وفي مثل هذا قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا. الطفل الصغير ينشأ يبقى كبير ما شاء الله كده طول بعرض بهيبة، البنت والولد، على ما كان من 20 سنة عوده أبوه أو عودتها أمها. التربية كمثل مشروع بعيد المدى، دورته 10 أو 20 سنة، مش آخر الأسبوع بنجمع ونجرد الحسابات. تربية كما تربى النخلة، كم من السنين تحتاجها النخلة منذ لحظة الزراعة إلى أن تؤتيك ثمارها؟ سنين طويلة، جيل بحاله. الطفل كذلك، تربية ممتدة، لكنها إذا صحت وسلمت وكانت صالحة دقيقة متينة آتت أكلها إلى أبعد الزمان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما أعظم هذا الجزاء وهذا الأجر، ده قبل ما يخش الجنة، ده بس في موقف الحشر الأعظم حيث تدنو الشمس من الرؤوس حتى من طول المحشر وهول العذاب يوم القيامة، عذاب المحشر فقط اليوم الانتظار ده بس، لا في تكييفات ولا مراوح ولا كراسي، الناس عرايا كلهم، وقد ألجم العرق بعضهم الجامع، الناس غرقانة في عرق سايحين في عرقهم. فيجي الناس تطلب وتدعو نخش ان شاء الله حتى للنار بس الوقفة تنتهي افتحوا لنا النار ونخش فاكرين ان النار اهون. فيأتي ربنا يوم القيامة بأصناف من البشر يظلهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله لأنهم أتوا في الدنيا بأعمال تستحق هذا الجزاء. فمنهم شاب يعني شاب أو فتاة نشأ في أسرته بين أبيه وأمه في طاعة الله على طاعة الله على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات القويمة والمعاملات الحسنة على حفظ اللسان وعلى الإحسان إلى الجيران وعلى مراعاة حق الطريق. مش أنا حر وأنا ببيتي والبس اللي أنا عايزه وأكل اللي أنا عايزه لا يا حبيبي لا مش على النهب والسلب وهتك الأعراض وعلى التبذل والانحراف. أخلاقنا نحن المسلمين أخلاق عظيمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بأنه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم ووصف في السنة بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها حتى إن امرأة أتته تسأله عن غسلها من الحيض. امرأة انتهى حيضها فأرادت أن تتطهر فجاءت تسأل النبي ولا حياء في طلب العلم في أدب في طلب العلم نعم لكن ليس هناك ما يمنع من سؤال المرأة الرجل والعكس بالضوابط الشرعية لكن مش بالتهتك على الفضائيات ده. تأتي المرأة فتسأل النبي بحياء عن كيفية غسلها من الحيض أو تطهرها من الحيض قال خذي فرصة أو قرصة قطعة من المسك يعني قطنة فيها مسك فتطهري بها. فقالت كيف تطهر بها مش فاهمة. قال النبي وقد استحيا سبحان الله ووار وجو سبحان الله تطهري بها انظر لا لها تعملي كذا ولا كذا ولا دلعها ولا اشتك ولا كلام اللي بيحصل فضائيات الهبل ده الهبل ده وتعالي على الخاص وخذي تليفوني. والنساء للأسف الشديد بتنزلق تنزلق النساء إلا ما رحم الله وعصم لا. فقالت أم سلمة لما رأت النبي وقد استحيا منها فقلت فاجتذبتها يعني شدتها من هدومها كده من رقبتها فقلت لها تتبعي بها أثر الدم شوفي الأماكن من جسمك اللي جه عليها دم الحيض طهريها امسحيها مكان الدم عشان الرائحة والنتن والميكروبات وغير ذلك. إذا النساء إذا سألنا بحياء والرجال إذا أجابوا بحياء وأدب وعفة. كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. وقصة العذراء في خدرها لها موضوع تاني بقى نتكلم فيه بعدين إن شاء الله. فالله نسأل أن يرزقنا وإياكم وبناتنا وأبناءنا ونساءنا ورجالنا الحياء أن يجعلنا من أصحاب الحياء من الله ومن أهل الحياء من الخلق ومن أهل الحياء من النفس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صب علينا خير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم اشف مرضانا ارحم موتانا آمن روعاتنا استر عوراتنا استر عيوبنا يا أرحم الراحمين. طهر قلوبنا حصن فروجنا اغفر ذنوبنا. اللهم وسع أرزاقنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.